إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحلقة السابعة بفضل الله سبحانه وتعالى من الصبر على الأحزان. نحن قد تكلمنا في الحلقات السابقة عن أمور كثيرة، وأن الدنيا دار للابتلاء ودار للأحزان. ومن الابتلاء سبحان الله شدة الحر التي مرت علينا اليوم، فإن ذلك أيضا من المكابدة ومن الابتلاء. تقول: كيف هذا؟ أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند البخاري وغيره قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن شدة الحر من فيح جهنم والعياذ بالله، وإن النار اشتكت إلى ربها سبحانه وتعالى قالت: ربي أكل بعضي بعضا، فأزن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير، أي البرد الشديد. فالله أعلم هل هذا وأشد الحر الذي سنقابله أم لا، الله أعلم سبحانه وتعالى. لكن هذه يعني إشارة عابرة إلى أن الدنيا دار مكابدة. نحن قد تكلمنا في الحلقات السابقة في الحقيقة عن أمور كثيرة، لا أستطيع بالطبع أن ألخص ما مر في الحلقات الست، لكني أبدأ بعون الله سبحانه وتعالى في الكلام عن مسألة قد تختلط على بعضنا. هذه المسألة هي: هل يتمنى الإنسان أن يبتلى بالضراء ليري ربه سبحانه وتعالى والله أعلم بحاله كيف يصبر؟ بداية، لا يتمنى أي إنسان أن يبتلى بالضراء أو بالمصائب، وإنما ساحة العافية أوسع له وأرحب. فأنت لا تعلم إذا ابتلاك الله تعالى بالمصائب وبالضراء هل ستصبر أم لا تصبر، لا تعلم ذلك. فعليك ألا تدعو ربك سبحانه وتعالى أن يبتليك بالضراء، وإنما إذا وقعت المصائب ووقعت الضراء فأنت تصبر. الحديث التي سقناها في الصبر على الابتلاء ليس معناها إننا نتمنى أن يقع الابتلاء علينا، لا، وإنما هذه الأحاديث في فضل الصبر بعد أن يقع الابتلاء. إنما لا أحد يتمنى الابتلاء. قد يظن ظان أنه يبتلى من أجل أن يثبت لنفسه أن الله يحبه سبحانه وتعالى، على اعتبار أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا ابتلى، والواقع أن هذا ليس بصواب. فهناك أعمال كثيرة جدا يحبك الله سبحانه وتعالى من أجلها. على سبيل المثال طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إن هذه الآية تسمى عند العلماء بآية المحنة، أي الاختبار. ادعى أقوام كما قال الحسن وغيره، ادعى أقوام محبة الله تعالى، كل أحد يدعي أنه يحب ربه سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى ابتلاهم وامتحنهم بهذه الآية. قل إن كنتم تحبون الله، هذه دعوة تحتاج إلى بينة. ما البينة؟ اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، اتباعه صلوات الله وسلامه عليه شرط لنيل محبة الله تعالى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي اتبعوا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، اتبعوا شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، يحببكم الله ويزيد على ذلك ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إذن اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال التي تحبب الله فيك ويحبك الله سبحانه وتعالى من أجلها. كذلك أيضا الإكثار من النوافل ومن المستحبات. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري وغيره قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربي سبحانه وتعالى لأنه حديث قدسي، قال: قال الله سبحانه وتعالى: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. آذنته أي أعلنته بالحرب. من آذى لي وليا فقد، أو من عاد، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه الحديث. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن عندما تحافظ على المستحبات وعلى النوافل فإنها أيضا من الوسائل ومن الطرق التي يحبك الله سبحانه وتعالى من أجلها. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. من هو الولي؟ الولي هو كل مؤمن تقي، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن كل مؤمن تقي فهو ولي لله سبحانه وتعالى، ليس كما يظن بعضنا أن الأولياء هم أصحاب المقابر. أصحاب المقابر الله أعلم بحالهم، إذا تحقق فيهم أنه تقي مؤمن تقي فهذا تحقق فيه شرط الولاية، مع أنه لا ينفع أحدا. هؤلاء الذين في المقابر لا ينفع أحد منهم أحدا، إنما النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى. فكل مؤمن تقي هو ولي لله سبحانه وتعالى. وأيضا من الأعمال التي تحبب الله سبحانه وتعالى فيك ما ذكره أحد الصحابة رضي الله عنه، اسمه عبد الرحمن رضي الله عنه، اسمه غاب عني، عبد الرحمن رضي الله عنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض، توضأ النبي عليه الصلاة والسلام في يوم ما فتمسح الصحابة بوضوئه، بوضوء أي بالماء الذي ينزل من النبي عليه الصلاة والسلام أو الماء الذي ينزل في الإناء وضوء هو الماء الذي يتوضأ به. تمسح الصحابة بوضوء النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم يتبرك بأثاري ولا يتبرك بأثار أحد إلا النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة يتمسحون، أخذ أصحابه يتمسحون، جعل أصحابه يتمسحون بوضوئه، فسألهم النبي عليه الصلاة والسلام ما يحملكم على هذا؟ قالوا حب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من صره أن يحب الله ورسوله وأن يحبه الله ورسوله فليصدق في حديثه إذا حدث، وليؤدي أمانته إذا أتمن، وليحسن جواره إلى جاره أو لجاره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، حديث عند الطبراني وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة. فهذه أعمال تؤدي إلى محبة الله سبحانه وتعالى، أن تصدق الحديث، أن تؤدي الأمانة، أن تعامل الجار معاملة حسنة. وهناك أعمال كثيرة جدا، لو أردنا أن نستقصي الأعمال التي تؤدي إلى محبة الله سبحانه وتعالى لنا، فهي أعمال، لطال الأمر علينا، أعمال كثيرة جدا. وقد يظن ظن أنه يدعو الله سبحانه وتعالى أن يبتليه بالضراء من أجل أن تكفر عنه السيئات. نقول لا، إن هناك أعمالا كثيرة أيضا تؤدي إلى تكفير السيئات. على سبيل المثال حديث أبي هريرة الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عند مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم أمين، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. هذه أعمال تؤدي إلى تكفير الخطايا. أو يظن ظان أنه من أجل زيادة الحسنات وتثقيل كفة الحسنات، نقول أيضا أن هناك أعمالا كثيرة تؤدي إلى تثقيل وزيادة الحسنات، منها على سبيل المثال حديث أبي هريرة أيضا عند البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. كلمتان فقط يسيرتان على العبد، لكن السعيد من يوفقه الله سبحانه وتعالى بأن يتذكر ذلك وأن يعمل بذلك. فالإنسان قد يسمع إلا أنه لا يتذكر ولا يعمل بذلك. سبحان الله بحمد، سبحان الله العظيم، تقال في ثواني معدودات، ومع ذلك فإنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. وقد يظن ظان أيضا أنه يريد أن يبتلى بالضراء من أجل أن يري ربه سبحانه وتعالى مدى صبره على الابتلاء. نقول قد بينا قبل ذلك أن الصبر أنواع: الصبر على الطاعة، الصبر عن المعصية، الصبر على الأقدار المؤلمة لك. وذكرنا أن الصبر على الطاعة، الصبر على المعصية أعلى وأرقى من الصبر على الأقدار المؤلمة لك. وبينا قبل ذلك تنازع أهل العلم في أيهما أعلى مرتبة: الصبر على الطاعة أم الصبر عن المعصية. وقلنا أن الأمر قد يختلف ما بين شخص وما بين آخر، وإن مال الكثير من أهل العلم إلى أن الصبر على الطاعة أعلى رتبة من الصبر عن المعصية، لكن كلاهما أعلى من الصبر على أقدار الله المؤلمة. فأنت تريد أن تري الله سبحانه وتعالى صبرك، فأري الله سبحانه وتعالى صبرك وهو أعلم بحالك. في صبرك على طاعته سبحانه وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وفي الصبر عن معاصي الله وعن عما نهاك الله عنه سبحانه وتعالى. فعلى العموم عليك ألا تتمنى الابتلاء، عليك أن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يعافيك وأن تسأله العفو والعافية كما سيأتي في الأحاديث التي سنذكرها الآن. إن محبة الله سبحانه وتعالى، كيف تعرف أن الله يحبك؟ الأمر أنك تنظر إلى الدين، لأن علامة المحبة إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر كيف أقامك، أين أقامك سبحانه وتعالى. علامة محبة الله سبحانه وتعالى للعبد هي الدين، القرب من الدين، الائتمار بما أمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، الانتهاء عما نهى عنه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فعل الخيرات، اجتناب المحظورات، فعل النوافل والمستحبات. الله سبحانه وتعالى إذا وفق العبد إلى ذلك فهذا علامة محبة لله سبحانه وتعالى. إذا أردت أن تعرف هل أنت يحبك الله تعالى أم لا يحبك، فانظر أين أنت من دينه سبحانه وتعالى، لأنه كما ذكرنا قبل ذلك من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه عند الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها جرعة ماء. الدنيا لا تساوي شيئا عند الله سبحانه وتعالى، فإنه يعطي المؤمن منها ويعطي العاصي الفاسق ويعطي الكافر. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. فالله سبحانه وتعالى يمد هؤلاء وهؤلاء من رزقه ومن عطائه، وما كان عطاء ربك محظورا، أي إن الناس يشتركون في الأرزاق وفيما يرزقهم به الله سبحانه وتعالى، لكن الرزق بالدين هو المعيار وهو المقياس لمحبة الله سبحانه وتعالى. ابن مسعود رضي الله عنه روى حديثا أو روى أثرا قال فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يعطي الدين لمن يحب ولمن لا يحب، ومعذرة، إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن يحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه اختلف أهل العلم في تحسينه وفي تضعيفه، ولعل الراجح والله أعلم ما ذهب إليه الطبراني يرحمه الله في العلل أن هذا الحديث صح موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه، والحديث في مسند الإمام أحمد. لعل الراجح بإذن الله رب العالمين كما ذكر الدارقطني أنه صح موقوفا على ابن مسعود، لكن لم يصح متصلا أو مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في الحقيقة إن معنى الحديث صحيح، إن المقياس وإن المعيار في محبة الله سبحانه وتعالى، معرفة محبة الله سبحانه وتعالى، هي أين أنت من دين الله سبحانه وتعالى، لا بالمنصب ولا بالجاه ولا بالمال ولا بكذا ولا بكذا، كل هذا لا يدل على محبة الله تعالى، فالله يعطي هذا وذاك، إنما لا يعطي الدين إلا لمن يحب سبحانه وتعالى. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقا فيقول ربي أهانا، كلا ليس كما تظنون. والعجيب أن الكثير من الناس فلسفتهم في الحياة أنهم يعيشون على هذا، يعني التفكير، يعتبرون أن المعيار لمحبة الله سبحانه وتعالى ولرضى الله سبحانه وتعالى أن يوسع عليهم في الأموال، في الأرزاق، في المناصب، في الجاه، في كذا في كذا. هذا المقياس ليس بصحيح، فلنصوب يعني هذه الأفكار أن الدين هو المقياس وهو المعيار، وليست الدنيا أن تفتح أو ألا تفتح، فليست الدنيا مقياسا ولا معيارا لمحبة الله سبحانه وتعالى. فساحة العافية أوسع لك. إن البعض قد يتمنى الابتلاء، ثم لما يأتي الابتلاء بالضراء، وأذكر أن الابتلاء بالسراء وبالضراء فأنت مبتلى بشكل أو بآخر في هذه الحياة الدنيا، الكل مبتلى. وإن لم تكن مبتلى في هذه الحياة إلا بمرور الأزمنة، مرور الزمان ومرور السنوات ومرور الأعوام، فيكفي به والله من ابتلاء أن تتحول من بعد قوة إلى ضعف، من بعد أن تكون قويا فتيا تتحول بمرور السنوات ومرور الأعوام إلى ضعيف لا تستطيع أن تقوم حتى بالحركات الأساسية التي تحتاج إليها في حياتك. فإن لم يكن هناك مكابدة على الإطلاق وابتلاء على الإطلاق للإنسان في هذه الحياة الدنيا إلا أن تمر عليه الأعوام والسنوات، لكفى بهذا من ابتلاء من ابتلاء. ذنون، وليس النبي ولكن هو ذنون المصري، دعا الله سبحانه وتعالى أن يبتليه فقال: وليس لي في سواك حظ فكيفما شئت فاختبرني. يدعو الله سبحانه وتعالى بذلك: وليس لي في سواك حظ فكيفما شئت فاختبرني، اختبر حتى ترى صبري. فالله سبحانه وتعالى استجاب لدعائه فابتلاه واختبره. بماذا؟ بشيء قد يبدو يسيرا، لكن انظر ماذا فعل فيه. حبس فيه البول 14 يوما فقط، لا يستطيع أن يتبول، فكان يتلوى على الأرض كما تتلوى الحية من شدة الألم، ويذهب إلى صبيان الكتاتيب. هذه القصة ذكرت في طبقات الأولياء وغير ذلك لابن الملقن. وكان يتلوى على الأرض كما تتلوى الحية ويقول: اللهم إني تبت إليك، ويذهب إلى صبيان الكتاتيب يمر عليهم ويقول لهم: ادعوا لعمكم الكذاب لأنه كذب. فقال لله سبحانه وتعالى: فكيفما شئت فاختبرني، أي ابتلي حتى ترى صبري وقوة احتمالي، ابتليني. فلما ابتلاه الله سبحانه وتعالى فقط بحبس البول فيه لمدة 14 يوما فإنه لم يتحمل، وصار يدعو الله سبحانه وتعالى ويبتهل إليه: اللهم إني تبت إليك، ويمر على الأطفال الصغار في كتاتيب تحفيظ القرآن: ادعوا لعمكم الكذاب أن يعافيه الله سبحانه وتعالى. فالإنسان لا يتمنى ولا يدعو الله سبحانه وتعالى أن يبتليه بحال، فساحة العافية أوسع لك. وهناك أحاديث كثيرة وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام في أن الإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين عن رسول قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. جهد البلاء، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله من ذلك. وأيضا حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، وهو أيضا في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله عليه الصلاة والسلام في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس، ثم قام في الناس فقال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، وسألوا الله العافية. لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا. إنسان لا يتمنى العدو هذا من الابتلاء، أنت لا تدري إذا لقيت العدو هل تصبر أم تفر، لا تدري، فاسأل ربك سبحانه وتعالى العافية. لكن إذا لقيت العدو فاثبت، ولكن إذا لقيتموهم فاصبروا. من ذلك أيضا حديث أبي بكر رضي الله عنه عند الترمذي وابن ماجه وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر ثم بكى عليه الصلاة والسلام، وقف على المنبر ثم بكى صلى الله عليه وسلم، فقال سلوا الله العافية فما أعطي أحد بعد اليقين خيرا من العافية. سلوا الله العافية فما أعطي أحد بعد اليقين، اليقين اللي هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى الدين، فما أعطي أحد بعد اليقين بالله سبحانه وتعالى خيرا من العافية. من ذلك أيضا ما ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه عند مسلم وغيره أنه قال أن رسول الله عليه الصلاة والسلام عاد رجلا من المسلمين، أي ذهب لعيادته في مرضه، فوجده مثل الفرخ، أي ضعف جدا وصغر جدا وتضاءل، كان فتيا قويا تضاءل وصار مثل الفرخ من شدة المرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أكنت تدعو بشيء أو تسأله إياه، أي كنت تدعو الله سبحانه وتعالى بشيء أو تسأله إياه، هل كنت تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ فقال نعم، كنت أقول اللهم ما إن كنت معاقبي به في الآخرة فعجل لي به في الدنيا، اللهم إن كنت معاقبي ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجل لي به في الدنيا. قال سبحان الله، لا تطيق لا أو لا تستطيع، ألا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فدعا الله له فشفاه. فهذا الصحابي رضي الله عنه دعا الله سبحانه وتعالى أن يعجل له العقوبة في الدنيا، هو لا يحتمل هذا، بل اسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمك وأن يغفر لك، فإن الله هو الرحيم هو الرحمن هو الودود سبحانه وتعالى، اسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنك. لكن أن تطلب من ربك سبحانه وتعالى وأن تدعوه أن يعجل لك العقوبة في الدنيا لا تحتمل لا تحتمل. ومن ذلك أيضا حديث ابن عمر رضي الله عنهما في مسند أحمد وغيره أنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يدع هؤلاء الدعوات أو هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح، يعني يدعو بهؤلاء الكلمات في الصباح وفي المساء، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. إن النبي عليه الصلاة والسلام لا يترك هذه الدعوات هذه الكلمات في الصباح وفي المساء عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أيضا ما ورد عن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا الحديث في مسند الإمام أحمد أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله علمني ما أدعو به ربي سبحانه وتعالى، علمني دعاء أدعو الله به سبحانه وتعالى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للعباس لعمه سل الله العفو والعافية سل الله العفو والعافية. قال ثم أتيته مرة أخرى فقلت يا رسول الله علمني شيئا أدعو به، فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام يا عباس يا عم رسول الله عليه الصلاة والسلام سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. إذن هذا عم النبي
عليه الصلاة والسلام، ويريد دعوة من ابن أخيه عليه الصلاة والسلام يخصه بهذه الدعوة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يخصه بهذه الدعوة: سل الله العفو والعافية يا عباس يا عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. إذن ساحة العافية أوسع، لا يتمنى الإنسان أن يبتلى حتى يري الله سبحانه وتعالى مدى صبره، فقد ادعى أقوام مثل هذا ثم لما ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بالضراء فإنهم ما صبروا بل جزعوا. مراتب الناس عنوان آخر، مراتب الناس أمام المصائب. سبحان الله، الدنيا يعني ممتلئة بالمصائب وبالأحزان. هذا الكلام أنا لا أحتاج إلى أن أقرر أن هذا الكلام ليس كلاما نظريا، بل هو كلام عملي. إننا نمر في كل يوم بأحزان تلو أحزان. سبحان الله، بالأمس فقط والله، أحد الإخوة اتصل بي أخبرني أن ابنته في الرابعة عشرة من عمرها، وهي تمر بشريط القطار فدهسها القطار. ذهبت يعني لأعزي وأواسي ونحسبه يعني على خير، هو وزوجته بإذن الله رب العالمين. ففتاة صغيرة في الرابعة عشرة من عمرها تحمل لأهلها تموين سكر وغير ذلك، فلما اقترب القطار منها والعجلة التي تدفع بها هذه الأشياء تعلقت بأحد القضبان مزلقان مفتوح، فإنها عقلها الطفولي ما أرادت أن تفرط فيما تحمل من هذا التموين، فأرادت أن تنقذ ما بين يديها فدهسها القطار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهم أهلها الصبر سبحانه وتعالى. وأنا أعود، اتصل بي أحد الإخوة أيضا يقول إن ابنه قد غرق في البحر وإنه ماذا يفعل، لأنه ينتظر على شاطئ البحر وينتظر أن تخرج الجثة ولم تخرج بعد. فأحزان تلو أحزان، أهو في ساعة واحدة يعني رأينا هذا الأمر. فسبحان الملك سبحانه وتعالى. مراتب الناس أمام أقدار الله المؤلمة بالنسبة لك. مرتبة، ولا أقصد بالمراتب هنا الترتيب من أعلى إلى أدنى، لا، ده هي ستكون بالعكس. مرتبة الأولى هي التسخط على أقدار الله سبحانه وتعالى، وهذا حرام. حكم التكليفي أن هذا حرام، يحرم أن تتسخط على ما يبتليك الله به سبحانه وتعالى، سواء كان هذا التسخط بالقلب باللسان بالجوارح. قال ربنا سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. من يعبد الله سبحانه وتعالى على حرف، ينتظر كده متلقلق، يعبد الله سبحانه وتعالى كده عايز يمسك العصاية من النص، إن أصابه خير اطمأن به، الحمد لله الدين أعطانا وأعطانا والله أعطانا وأعطانا الحمد لله، أصابته فتنة انقلب على وجهه، لا هو ماذا سيأتينا من الدين ومن المتدينين، انقلب على وجهه، هذا كما قال ربنا سبحانه وتعالى خسر الدنيا والآخرة. يحرم على الإنسان أن يتسخط على الأقدار المؤلمة ولا يجزع ولا يعترض على قدر الله، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه ابن مسعود رضي الله عنه عند حديث متفق عليه، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية. فالتسخط على ما يبتليك الله به سبحانه وتعالى من مصائب ومن ضراء، هذا يحرم عليك، وهذا كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر. مرتبة الثانية، ولا أقصد كما قلت الترتيب كده، لكن الترتيب عكس ده، أدنى مرتبة هي المرتبة المحرمة، أدنى مرتبة تحت خالص مرتبة المحرمة التسخط. الصبر، والصبر واجب، الصبر واجب، أمرك الله به سبحانه وتعالى واصبروا، فعل أمره إن الله مع الصابرين، وكما هو مقرر عند الأصوليين فإن الأمر الأصل في الأمر الوجوب. يعني بمعنى إيه؟ يعني ما أمرك الله به سبحانه وتعالى بصيغة الأمر فالأصل فيه الوجوب. الوجوب يعني إيه؟ يعني عليك أن تفعل، وإن لم تفعل فإنك آثم، هذا هو معنى الوجوب الفرضية يعني. فالأصل في الأمر من ربنا سبحانه وتعالى الوجوب، والأصل في الأمر من رسول الله عليه الصلاة والسلام الوجوب، ليس كما يظن البعض منا أن كلام النبي عليه الصلاة والسلام على الاستحباب إن شئت فعلت وإن شئت لم تفعل، هذا الكلام ليس بصواب، بل إن أوامر النبي عليه الصلاة والسلام الأصل فيها الوجوب، كما أن أوامر الله سبحانه وتعالى الأصل فيها الوجوب، إلا لو جاءت قرينة دليل، يعني دليل بعد ذلك، أو قرينة تنزل من الوجوب المرتبة العالية دي إلى المرتبة الأقل، وهي الاستحباب. واصبروا إن الله مع الصابرين، إن الصبر واجب، عليك أن تصبر. قد يصبر الإنسان مع كراهيته الفطرية لما يبتلى به من ضراء، وهذا يعني إيه عند الناس، وهذا لا شيء فيه، فكالدواء المر أنت تتحمل يعني إيه الدواء المر وتكره الدواء المر لكنك تتعاطاه، فلا منافاة بين الصبر وبين كراهية. بس هناك فارق بين أن تكره أن تبتلى بالضراء وبالمصائب، هذا شيء فطري، أنت تفرح لنعم الله عليك وتحزن لمصائب التي تقع عليك، هذا شيء فطري، لكن لا تتسخط لا بالقلب ولا باللسان ولا بالجوارح، لكن هذا أمر فطري أنك تكره وتحب، فمن الطبيعي ومن البديهي أنه ما يأتينا من خير فإننا نفرح به، وما يأتينا من ضراء فإننا نحزن له ولا نحبه، لكن لا نصل إلى أن نتسخط على الأقدار على هذه الآلام، فإن هذا يحرم علينا. إذن الصبر واجب، الصبر واجب. نأتي للمرتبة الثالثة، وهي الشكر، وهي الشكر، الرضا، الرضا ثم الشكر. مرتبة الثالثة الرضا، أن ترضى بما يقع عليك من قدر الله سبحانه وتعالى المؤلم بالنسبة لك. طيب، ما هو الصبر أنت صبرت، والرضا أنت صبرت، ما لابد أن تصبر. طب ما الفارق بين أن تصبر وبين أن ترضى؟ الفارق أنك في الصبر تصبر ولا تجزع مع كراهة ما يحدث لك، أما في الرضا فأنت لا تكره ما يحدث لك، فأنت ترضى عن هذه الآلام وعن هذه المصائب. والفارق ما بين مرتبة الصبر ومرتبة الرضا هي في الكراهية، في كراهية ما تصاب به. المرتبة بقى العالية، ودي مستحبة، مرتبة الرضا دي مستحبة، يبقى الصبر واجب والرضا مستحب. مرتبة الشكر، هذه مرتبة عالية بقى لا تنال إلا للمحسنين من عباد الله سبحانه وتعالى، أن تشكر الله سبحانه وتعالى أن ابتلاك بالضراء حتى ترتفع الدرجات. هذه المرتبة مرتبة عالية جدا، وهي أعلى المراتب. إذن هذه هي أحوال الناس أمام أقدار الله المؤلمة بالنسبة لهم. هناك عناوين أخرى يعني أحب أن أتوقف عندها من هذه العناوين التي أيضا تتعلق بموضوع الصبر وموضوع الابتلاء بالضراء. هل معنى الصبر ألا نأخذ بالأسباب؟ يعني أنا أصبر معناه أني لا أخذ بالأسباب؟ نقول لا، لا منافاة بين أن تصبر وبين أن تأخذ بالأسباب المشروعة أو حتى المباح، لا منافاة بين هذا وذاك. فالله سبحانه وتعالى يعني مدح يعقوب عليه السلام وهو صاحب الصبر الجميل، فأخذ بالأسباب المتاحة، وأول هذه الأسباب هو الدعاء، أن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنك وأن يرفع عنك سبحانه وتعالى. فيعقوب عليه السلام دعا ربه سبحانه وتعالى فقال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. يبقى أول الأسباب هي الدعاء. وأيوب عليه السلام وقد بينا ذلك من قبل، قال وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر. يبقى أول الأسباب هو الدعاء، أن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنك الكرب وأن يكشف عنك الهم، ثم تأخذ الأسباب المتاحة أمامك. فيعقوب عليه السلام صاحب الصبر الجميل أرسل جميع أبنائه إلى البحث عن يوسف وعن أخيه على يوسف عليه السلام. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فأخذ بالأسباب المتاحة بين يديه فأرسل جميع أبناء يوسف عليه السلام في السجن أيضا، وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، أيضا أخذ بالأسباب. إذا لا منافاة بين الصبر وبين الأخذ من الأسباب. هذا الموضوع يعني سنكمله بإذن الله رب العالمين في حلقة قادمة إن قدر الله لنا سبحانه وتعالى. أكتفي على هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.